البيان راديو presents رمضان afternoons with شيخ خالد عيسى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اليوم قاعدة جميلة من مأخوذة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة تقول: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: من شهد مشهد العفو والصفح والحلم وفضله وحلاوته وعزته لم يعدل عنه إلا لعشا في بصيرته. أي أن الإنسان العاقل، أن الإنسان البصير، إذا علم عظمة العفو ومكانته وأجره وما لصاحبه عند الله من الفضل لم يعدل عنه إلى شيء آخر. يتوقف المؤمن وهو يقرأ أو يستمع لهذه الجملة ليستحضر في ذهنه صورا دامية من تاريخ العرب في الجاهلية التي تقوم بينهم حروب من أجل أمور تافهة، ويستحضر أيضا الأنفة التي جبل عليها الآدمي والعربي خصوصا من العفو عمن ظلمه. فتأتي هذه القاعدة لتضبط مسار فهمه وفكره، ليقف على معنى راق وهداية نبوية عظيمة في باب التعامل مع أخطاء الآخرين معنا. يستعرض الإنسان وهو يقرأ هذه القاعدة نماذج نبوية عملية تطبيقية لهذه القاعدة التي لا يسهل تطبيقها إلا على عظماء الرجال. ليس من السهل أيها الإخوة أن يعفو الإنسان عمن ظلم، وخصوصا إذا كانت الإساءة عظيمة، ولا يكون هذا أي العفو إلا من عظماء الناس. فمن الذي ينسى موقفه صلى الله عليه وسلم في فتح مكة حين صارت رقاب صناديد الكفر تحت قدمي وهم ينتظرون ماذا يصنع بهم؟ فإذا حديث العفو وإذا الرحمة النبوية تتجلى في أبهى صورها، وإذ أحب الكلمات التي يجب أن يسمعها المخطئ والمذنب تلامس آذانهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فصلوات الله وسلامه على صاحب الخلق العظيم الذي ما زال منذ نزلت عليه في مكة وفي أوائل البعثة وإنك لعلى خلق عظيم، ما زال يترقى في مدارج الأخلاق حتى لقي ربه. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. وكيف ينال العز بالعفو؟ والجواب: لأن العافي في مقام الواهب والمتصدق فيعز بذلك. وقال بعض العلماء: لأنه إذا عرف بالعفو ساد وعظم في القلوب وزاد عزه. ويوضح السعدي رحمه الله هذا العز في العفو فقال: وأما العفو عن جنايات المسيئين بأقوالهم وأفعالهم فلا يتوهم منه الذل، بل هذا عين العز، فإن العز هو الرفعة عند الله وعند خلقه مع القدرة على قهر الخصوم والأعداء. ومعلوم ما يحصل للعافي من الخير والثناء عند الخلق، وانقلاب العدو صديقا، وانقلاب الناس مع العافي، ونصرتهم له بالقول والفعل على خصمه، ومعاملة الله له من جنس عمله. فإن من عفى عن عباد الله عفى الله عنه. قال بعض المفسرين في قوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. اعلم أن معاقد الخيرات على كثرتها محصورة في أمرين: صدق مع الحق وخلق مع الخلق. والذي يتعلق بالخلق محصور في قسمين: إيصال نفع إليهم ودفع ضرر عنهم، يعني غاية ما تتعامل به مع الناس إن كنت محسنا هو إما أن توصل الخير إليهم أو أن تدفع الشر عنهم. وهذا مذكور في قوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه، إشارة إلى إيصال النفع إليهم، وقوله أو تعفو عن سوء إشارة إلى دفع الضرر عنهم، فدخل في هاتين الكلمتين جميع أنواع الخير وأعمال البر. إذا جنى عليك أحد وظلمك في مالك أو في بدنك أو في أهلك أو في حق من حقوقك فإن النفس شحيحة تأبى إلا أن تنتقم منه وأن تأخذ بحقك، وهذا لك. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. سبحان الله، النفس فيها شح، إذا ظلمت تأبى إلا أن تنتقم ممن ظلم، وهذا جائز إن كان بقدر المظلمة. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. إذن لا يلام الإنسان على ذلك، لكن إذا هم بالعفو وحدث نفسه بالعفو قالت له نفسه الأمارة بالسوء: إن هذا ذل وضعف، كيف تعفو عن شخص جنى عليك أو اعتدى عليك؟ يعني حتى النفس أحيانا تكون أو لا تساعد صاحبها على العفو، لأنه كما قلنا أن النفس تحب أن تنتقم، لأن النفس طبعت على الشح. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، والعز ضد الذل، والذي تحدثك به نفسك أنك إذا عفوت فقد ذللت أمام من اعتدى عليك، فهذا من خداع النفس الأمارة بالسوء ونهيها عن الخير، فإن الله تعالى يثيبك على عفوك هذا، فالله لا يزيدك إلا عزا ورفعة في الدنيا والآخرة. وحينما نطالع كتب الأخلاق والرقاق نجد سلفنا الصالح قد ضربوا أروع الأمثلة قولا وفعلا لهذا الخلق الكريم، ألا وهو خلق العفو. قال علي رضي الله عنه: إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. وشتم رجل الشعبي فجعل يقول: أنت كذا وأنت كذا. فقال الشعبي: إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. انظروا إلى كلام الشعبي رحمة الله عليه، قال لمن شتمه: إن كنت صادقا فغفر الله لي. لم يجاوبه بمثل شتمه ولم يعنفه، وإنما دعا له، قال: وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. وقيل للفضيل بن مروان: إن فلانا يشتمك، فقال: لأغيظن من أمره، يغفر الله لنا وله. قيل له: ومن؟ قال: لأغيظن من أمره، يغفر الله لنا وله. قيل له: ومن أمره؟ قال: الشيطان. وقال الحسن: كانوا يقولون أفضل أخلاق المؤمنين العفو. وقال بعضهم ليس الحليم من ظلم فحلم حتى إذا قدر انتقم، ولكن الحليم من ظلم فحلم حتى إذا قدر عفا. وقال الشافعي رحمه الله لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من ظلم العداوات. وفي هذا المعنى يقول الحق سبحانه وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. إذن قال الله ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، مع أن الله سبحانه وتعالى أجاز أن يعاقب الإنسان من ظلمه بمثل عقوبته، لكن الله عز وجل بيّن أن الصبر والعفو خير، فقال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. لو تأملنا حقيقة المثلية في رد الإساءة لوجدناها صعبة في تقديرها. فإن ضربك شخص ضربة، أعندك القدرة التي ترد بها على هذه الضربة بمثلها تماما بنفس الطريقة وبنفس القوة وبنفس الألم بحيث لا تكون أنت معتديا؟ إنك لو تأملت هذه المثلية لفضلت العفو بدل الدخول في متاهات أخرى. قال جعفر بن محمد لأن أندم على العفو أحب إلي من أن أندم على العقوبة. ولنختم بهذين المثالين العمليين. قال ابن القيم رحمه الله من أراد فهم هذه الدرجة كما ينبغي فلينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس يجدها هذه بعينها، ولم يكن كمال هذه الدرجة لأحد سواه، ثم للورثة منها بحسب سهامهم من التركة. وما رأيت أحدا قط أجمع لهذه الخصال من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه. كان بعض أصحابه الأكابر يقول وددت أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه. يقول يعني بعض من عاشر ابن تيمية وددت أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه. يعني انظروا إلى هذا الكلام الجميل من صاحبي أو من بعض أكابر من صاحب ابن تيمية، أنه كان يتعامل مع أعدائه كما يتعامل الأصدقاء مع أصدقائهم. وما رأيته يدعو على أحد منهم قط، وكان يدعو لهم. وجئت يوما مبشرا له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له، فنهرني وتنكر لي واسترجع، ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم وقال إني لكم مكانه، ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه، ونحو هذا من الكلام. فسروا به ودعوا له وعظموا هذا الحال منه، فرحمه الله ورضي عنه. فانظروا يا عباد الله إلى هذا الإمام العظيم كيف أنه لم يفرح لما جاءه خبر وفاة أكبر أعدائه، ولم يستبشر، وإنما قام إلى أهله فعزاهم وقال لهم أنه مكان والدهم، إن أرادوا شيئا فهو في خدمتهم. والمثال الآخر هو للإمام أحمد رحمه الله. يقول ابن كثير لما رجع إلى منزله جاءه الجراحي فقطع لحما ميتا من جسده، أي جاءه الطبيب. هلا كما تعلمون أن الإمام أحمد عذب عذابا شديدا، فلما رجع إلى منزله جاءه الجراحي الطبيب، فاحتاج أن يقطع لحما ميتا من جسده وجعل يداويه، والنائب في كل وقت يسأل عنه، وذلك أن المعتصم ندم على ما كان منه إلى أحمد ندما كثيرا، وجعل يسأل النائب عنه والنائب يستعلم خبره، أي الخليفة ندم على تعذيبه للإمام أحمد، وجعل يرسل نائبه لينظر كيف حاله، هل هو يتعافى؟ فلما عوفي فرح المعتصم والمسلمون بذلك، ولما شفاه الله بالعافية بقي مدة وإبهاماه يؤذيهما البرد، وجعل الإمام أحمد كل من آذاه في حل إلا أهل البدعة، وكان يتلو في ذلك قوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إذن كانت هذه الآية قاعدة له، كانت هذه الآية منهجا للإمام أحمد رحمه الله، ليس فقط كمن يتلو القرآن ثم لا يتأدب بأداب القرآن، فقد كان الإمام أحمد يتمثل هذه الآية في العفو عمن ظلمه، ويرجو بعفوه عن الظالمين له أن يعفو الله له. ألا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ويقول: ماذا ينفعك أن يعذب أخوك المسلم بسببك؟ يعني لو أن الإمام أحمد اشترط على الخليفة أن يعذب من وشوا به، من وشوا به إلى الخليفة، لكان باستطاعته أن يفعل ذلك، لكن هو كان يقول: ماذا ينفعك أن يعذب أخوك المسلم بسببك؟ وقد قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. وينادي المنادي يوم القيامة ليقم من أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا. واعلم أخي أن في الصفح والعفو والحلم من الحلاوة والطمأنينة والسكينة وشرف النفس وعزها ورفعتها عن تشفيها بالانتقام ما ليس شيء منه في المقابلة والانتقام. اللهم اعف عنا واجعلنا من العافين عن الناس، وارزقنا من الأخلاق ما يقربنا إليك، واجعلنا ممن هديتهم لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال. وصلى الله على نبينا محمد، وإلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدم لكم هذا البرنامج من إذاعة البيان من سيدني، صوت أهل السنة والجماعة.